الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم آداب إسلامية. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن شيء من آداب فصل الشتاء، هذا الفصل الذي يدخل علينا ببرده وزمهريره، يخرج الصيف بالحر والقيض فيدخل الشتاء علينا بالبرد والزمهرير. فلهذا الفصل بعض الآداب التي أتت بها شريعتنا الموقرة، فلا بد على المسلم أن يعتني بذلك. إذا دخل هذا الفصل بالبرد وبالزمهرير، فإن بعض الناس يسب البرد ويتسخط البرد لما يجد من هذا البرد من العنة والمشقة والأمراض في نفسه أو في ولده أو في أهله، وهذا أمر خطأ. فإن هذا الأمر من سب البرد ومن سب الزمهرير ومن سب هذا الفصل يدخل في سب الدهر، وسب الدهر حرام، إذ ما يجري في هذا الدهر من خير وشر ونفع وضر إنما هو من خلق الله عز وجل وتقديره. الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ده لا يجوز إذا أصابك شيء من البرد في هذا الفصل أنك تسب هذا الفصل، تقول يعني مثلا بعض الناس يلعن الشتاء ويلعن البرد، فهذا أمر لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي سبق ذكره: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أما لو وصف المسلم اليوم بشدة البرد وذكر ما لاقى فيه من التعب والنصب من باب الإخبار، يعني أنا قد أصبت بزكام بسبب البرد، أنا قد أصبت بمرض بسبب شدة هذا البرد، يعني من باب الإخبار لا من باب السب ولا من باب التسخط ولا من باب الاعتراض، فهنا لا حرج في ذلك. وقد قال الله عز وجل في كتابه عن لوط عليه السلام وقال: هذا يوم عصيب، يعني لما واجهه في هذا اليوم العظيم. إذن لابد علينا أن نعتني بهذا الأمر. فصل الشتاء أخواني وأخواتي هو غنيمة العابدين، وهو ربيع المؤمنين. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: الشتاء غنيمة العابدين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرع في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يستبشر بهذا الفصل العظيم، يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. إذن هنا المسلم المؤمن التقي هو الذي يتحرى هذا الشهر، لأن ليله طويل فيقوم الليل، ولأن نهاره قصير فيصوم النهار. فلا بد على المسلم أن يغتنم أيام الشتاء بالصوم، وأن يغتنم ليالي الشتاء بالقيام. فصل الشتاء يظهر غالبا فيه فضل إسباغ الوضوء على المكاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن بسبب شدة البرد فإن بعض المسلمين يتوضأ وضوءا سريعا، حتى إنه ليترك آخر الأجزاء في أعضائه، وهذا لا يتم به الوضوء. فإذا لابد على المسلم أن يحرص، وهنا يظهر ماذا؟ يظهر فضل إسباغ الوضوء على المكاره. أيضا من الآداب أنه لا بأس من تسخين الماء للوضوء، لأن تسخين الماء يريد الإنسان به أن يتوضأ الوضوء الصحيح، فلا بأس إذا احتاج المسلم لتسخين الماء لشدة برده أن يسخنه حتى يتوضأ. كذلك من الأمور التي تنتشر في الشتاء وبسبب شدة البرد، وهو تغطية الفم في الصلاة والتلثم. فتغطية الفم في الصلاة والتلثم مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الستر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، فإذا لم يوجد هناك علة فلا يتلثم المسلم في صلاته ولا يغطي الرجل فاه في الصلاة. كذلك في مسألة لبس القفازين، يجوز لبس القفازين في الصلاة للتوقي من البرد، أما الصلاة إلى النار، يعني هناك بسبب شدة البرد قد تكون هناك نار ويريد المسلم أن يصلي تجاهها. فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو بيت النار، وذلك لأنه من التشبه بعباد النار من المجوس، لأنهم يصلون تجاه النار، فكره ابن سيرين ماذا؟ أن يصلي المرء تجاه التنور أو تجاه بيت النار. وكذلك يدخل هذا الأمر في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل المصلي شيئا يلهيه، فإن النار إذا كانت أمام المصلي فإنها قد تلهيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك في فصل الشتاء تكون هناك الرياح الشديدة، فهناك بعض الأذكار التي وردت بالسنة أن يقولها المسلم إذا هبت هذه الرياح. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا وجد المسلم هذه الرياح خاصة في هذا الفصل العظيم فإنه يبادر ويذكر هذا الذكر لكي يكسب الأجر العظيم من الله عز وجل ويكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء النهي عن سب الريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. إذن لا يجوز سب الريح، فإنها من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي عن سبها لأنه لا إرادة لها، فهي مسخرة مذللة فيما خلقت له ومأمورة بما تجيء به من رحمة ومن عذاب. كذلك في فصل الشتاء وخاصة عند نزول المطر يكون هناك رعد، فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. إذن فليحرص المسلم إذا سمع صوت الرعد أن يذكر هذا الذكر العظيم. وأما الذكر عند رؤية السحاب ونزول المطر، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا، الناشئ أي السحاب الذي لم يتكامل اجتماعه، قالت: كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. وعند البخاري: اللهم صيبا نافعا. وكذلك ثبت: مطرنا بفضل الله ورحمته، والصيب هو المطر الذي يجري ماءه. فليحرص المسلم والمسلمة على هذه الأذكار عند صوت الرعد وعند رؤية السحاب وعند نزول المطر، وكذلك فليحرص المسلم والمسلمة على الدعاء وقت نزول المطر، فإنه لا يرد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. إذن عند النداء الدعوة لا ترد، وكذلك تحت المطر وأثناء المطر أيضا الدعوة لا ترد. فليحرص المسلم والمسلمة على ذلك. ومن السنن الفعلية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر، أي كشف، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد، لأنه حديث عهد بربه. إذن يشرع ويسن للمسلم إذا نزل المطر أن يكشف عن ثوبه، فيجعل المطر يصيب بدنه ويصيب جسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا ازدادت الأمطار وخيف من ذلك أن يهلك الناس ويهلك البهائم والبيوت إلى آخره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مثل هذه الحال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام أي على التلال المرتفعة من الأرض، اللهم على الآكام والضراب، الضراب الروابي والجبال الصغار وبطون الأودية ومنابت الشعر ومنابت الشجر. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له أنه قد تأذى الناس من شدة المطر، مطرت السماء أسبوعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء. الشتاء فصل عظيم تحصل به الغنيمة الباردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: الغنيمة الباردة أي السهلة، ولأن حرة العطش لا تنال الصائم فيه، إذن يكون الصيام فيه سهلا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: معنى أنها غنيمة باردة أنها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فحري بالمسلم والمسلمة اقتناص هذه الغنيمة، لا سيما في الاثنين والخميس وفي أيام الليالي البيض ونحو ذلك، فيحرص على الصيام لأن النهار فيه قصير. ومن الملاحظ أن في أيام الشتاء وفي أيام البرد تكثر الحمى، هذا المرض الذي يصاب به الإنسان بسبب شدة البرد، وعلى إثر ذلك تسمع من يسبها كما سبق، وتسمع من يلعنها، وقد جاء النهي عن سبها عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، لأن أصيبت بالحمى فدعت على الحمى، قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ففي هذا الحديث النهي عن سب الحمى، وأن الحمى تكفر الخطايا. إذن هذه الحمى وإن أصيب بها الإنسان فلا يسبها، فإنها تكفر الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السائب: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الحمى: وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراجها خبائثة فأمر يعلمه أطباء القلوب ويجيدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مرض القلب إذا صار ميؤوس من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج، فالحمى تنفع البدن والقلب وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.